اللهم صل وليك سيدك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. الدليل الرابع الإطلاق المقامي للنصوص وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، توجد عدة نصوص مطلقة حيث دلت على لزوم الضمان في المثل والقيمي أيضا من دون تحديد لكيفية الضمان، وهل هو بالمثل أو بالقيمة، وهل القيمة قيمة يوم التلف أو يوم التعذر أو الدفع. وهذا من قبيل قوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ومن قبيل قوله: المغصوب مردود، يعني مضمون. ومن قبيل قوله: من أتلف مال غيره فهو ضامن له، إلى غير ذلك. ثانيا، مقتضى الإطلاق وعدم تحديد الشارع لكيفية الضمان هو اتكاؤه على العرف وإيكاله الكيفية للضمان إلى ما عليه المرتكز العقلائي. والذي عليه المرتكز العقلائي هو أن الضمان في القيمي يكون بالقيمة وليس بالمثل، والنتيجة أن القيمية يضمن بقيمته لأجل المرتكز العقلائي الذي اتكأ عليه الشارع وأوكل إليه كيفية الضمان. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن القدر المتيقن مما جرى عليه المرتكز العقلائي هو ضمان القيمي بقيمته في فرض التعذر، وأما مع التمكن من دفع المثلي فلا يحرز جريان المرتكز العقلائي على ذلك. والمرتكز دليل لبي فيقتصر فيه على المقدار المتيقن. فتحصل لدينا من كل ما تلوناه أن المصنف أشار لأدلة أربعة على ضمان القيمي بالقيمة: الإجماع، والأخبار الكثيرة،
ودليل صاحب الجواهر والإطلاقات المقامية ولم ينهض لديه دليل على أن القيمية يضمن بقيمته حتى مع فرض التمكن من المثل، بل أقصى ما دل عليه الدليل هو ضمان القيمة بقيمته مع فرض التعدد. وبناء على هذا الأساس يقال بأنه إن ثبت قيام الإجماع على أن القيمية يضمن بقيمته حتى مع فرض تيسر المثل، فبها ونعمت، فالدليل هو الإجماع، كما قد يدعى ثبوت ذلك في هاتين المسألتين، وهما المسألة الأولى مسألة تلف العبد، كما إذا أتلف زيد عبدا لعمر وكان في ذمة عمر عبد لزيد الذي أتلف عبده بسبب البيع، وكان العبدان متساويين من حيث الصفات تماما كما سبق بحث ذلك، فهنا الأعلام لم يقولوا بالتهاتر القهري، وإنما قالوا بأن ذمة زيد تشتغل بقيمة العبد الذي أتلفه، ويلزم على عمرو دفع العبد لزيد بسبب عقد البيع الذي وقع بينهما سابقا، مع أنه لو كان القيمة يضمن بمثله مع فرض تيسر المثل لالتزم الأعلام في هذه المسألة بحصول التهاتر، ولم يقولوا بحصول التهاتر، وهذه مسألة تقدمت، يعني ليست مسألة جديدة مرت علينا. نعم، المسألة الثانية تلف الذراع من الكرباس وهو القماش، وأيضا تعرضنا لها، كما لو أتلف زيدون ذراعا من كرباس، يعني من قماش من القطن، على عمرو، وكان هناك مثل له لهذا المتلف، فمع ذلك أفتى الأعلام بلزوم ضمان قيمة هذا الكرباس المتلف، ولا يلزم ضمانه بمثله. إذن فهاتان المسألتان يمكن أن يقال بقيام الإجماع على ضمان القيمة فيها بالقيمة، وإن فرض تيسر المثل، وأما في غير ذلك فنبقى على مقتضى ما حققناه من أن الضمان مع فرض التمكن من المثل يكون بدفع المثل. بل يمكن أن يقال بأن حتى الإجماع الذي تحقق في هاتين المسألتين قابل للمناقشة، لأنه محتمل المدركية، فإنه بعد ملاحظة كلام الشيخ الطوسي في الخلاف وكلام غير الشيخ الطوسي كابن إدريس في السرائر والعلامة في التذكرة، حيث استدلوا على ضمان المثل بمثله القيم بقيمته بالآية المباركة، وهي قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد قلنا فيما سبق أن الآية لا تدل على ضمان المثل بمثله والقيم بقيمته، وإنما تدل على ضمان الثالث بالمثل، لأنه أقرب شيء إلى الثالث. فإذا تعذر المثل وصلت النوبة إلى القيمة. إذن فحتى الإجماع المدعى في هاتين المسألتين على الأقل غير حجة، لأنه أيضا لا يخرج عن احتمال المد فكية بحسب ملاحظة كلام الأعلام، حيث استدلوا بالآية المباركة، ونحن قلنا الآية لا تدل على المدعى، إنما تدل على ضمان الثالث بمثله إلا في فرض التعذر. إذن خذها يا مولانا، وإن كنت في آخر السنة واضحة بينة جلية أن ما اشتهر بينهم من أن القيم يضمن بالقيمة والمثل يضمن بالمثل غير، وإنما الصحيح أن الثالث دائما وأبدا يضمن بالمثل. إن تعذر المثل وصلت النوبة إلى القيمة. هذا تمام الكلام. ووافق سيدنا الخوئي المصنف فيما ذهب إليه، كما في جزء 36 صفحة 272، حيث قال، وأنقل لك محل الشاهد من كلامه: لا ريب في أن القيمية إذا تلف، كلامنا في القيمة بعد، وكان مثله موجودا لزم أداء المثل مثل ما قال المصنف دون القيمة. خوب، ماذا تصنع بالروايات الأخبار الكثيرة المستفيضة؟ يقول: وأما ما ورد من أداء القيمة في بعض النصوص مثل ما أشرنا لثلاثة منها في اللقطة في الإجارة في الديات، فهو محمول على صورة تعذر المثل، يعني نفس كلام المصنف. إلى أن يقول مولانا شيخ مجيد، إلى أن يقول السيد الخوي يتكلم الآن: ثم إنما ذكرناه من وجوب رد المثل في القيم مع التمكن من المثل مورد للسيرة العقلائية. هذا دليل الصحيح. المصنف ما أشار على الطاقة المقامية، الدليل السيرة العقلائية، والشرع لم يردع عنها، وقلنا إجماع سيرة عقلائية وغير، هذا دليل من لا دليل. بعد خلاص إذا سدت الأبواب أمامك والله هكذا السيرة، واحد يجيك يقول لك لا السيرة شيء آخر، فلأنت قل لا أنا هكذا وجدتها. وأما الإجماع المدعى في المقام على ضمان القيم بالقيمة، قال الإجماع لا إطلاق له، يشمل صورة تيسر المثل. وإلى ذلك أيضا ذهب المحقق السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 501. إذا بلغنا الله وإياك السنة القادمة وكنا في هذه الدار وسعنا في المسيح، قل لا بعد، قلها واضحة بأن التالف يضمن. خلاص بعد لا توسوس.
يعني قيم المصطلح القيم يضمن بالقيمة، المثل يضمن بالمثل، من قدم هذا المصطلح ألا يعكس وجود حقيقة متشابهية في الفقه؟
حقيقة متشابهية
يعني مثلا قيمي يعني موجود في قيم
خب
يضمن بقيمتي، المثلي يعني هناك يفرقون المتشرع بين ما هو قيمي وبين ما هو مثلي، يعني مصطلح قديم
هو
يعكس وجود حقيقة متشرعية.
حلو. وإذا كان الأعلام هم صرحوا بأن هذه أدلتنا وليكن، سلم جدلان لا بأس، وليكن في حقيقة متشرعية، ما نريد أن نناقش في ذلك، سلمنا بوجود حقيقة متشرعية، ماذا حصل؟ خير إن شاء الله. والنتيجة ما دامت عندنا الأدلة التي هي مستند الحقيقة الشرعية بعد أو المتشرعية، نرجع للأدلة ولم تنهض لدينا هذه الأدلة، لا إجماع، لا آيات، لا إطلاقات مقامية، لا أخبار كثيرة، لا دليل صاحب الجوار، هي منشا هذه الحقيقة المتشرعية، فما الضير في ذلك؟ ولتكن منظارة، لكن ما دامت محتملة المدركية وهذه هي المدارك فلا. نحن والدليل مولانا شيخ مجيد. جزاكم الله خير. إذن نطبق العبارة. قال بل قد عرفت، هذا الدليل الرابع، أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات، مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات، خب أين عرفت؟ في صفحة 228 هناك المصنف قال ومن أن المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف. هذا الذي قاله المصنف، يعني الذي قاله صفحة 228 يناقض الذي ذكره صفحة 241 أصلاً. هناك ماذا قال؟ مقتضى الإطلاقات المقامية الضمان بالمثل، هذا هو. هنا يقول لا، عرفت أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك بحسب المتعارف، يعني الرجوع إلى المرتكز، والمرتكز قام على الضمان بالقيمة، لكن هذا هو الكلام. لذلك قال الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 145 ما عرفنا من سوى عكس هذا أصلاً الذي قاله صفحة 228 ما هو؟ المتبادر من إطلاقات الضمان هو الرجوع إلى أقرب الأموال إلى الثالث وهو المثل، هذا الذي قاله من الأصل. فلاحظ على كل حال، وهنا يقول لا، المثل إن كان مثلي قيمي، إن كان قيمي. إلا أن المتيقن من هذا المتعارف، هذا مناقشة للدليل، ما كان المثل فيه متعذرا، خب بل يمكن دعوة. هذا يناقش الآن الدليل الثاني وهو الروايات، الأخبار الكثيرة، بل يمكن دعوة انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل والعبد ونحوهما لصورة تعذر المثل كما هو الغالب. فالأخبار الكثيرة هذه التي أشرنا إليها منصرفة لفرض تعذر المثل، وهذا أشرنا له في الدرس السابق. خب النتيجة ما هي مولاي؟ فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثل، ها هنا المشكلة، له كما في مسألة وكما في مسألة، هاتان المسألتان. المسألة الأولى كما في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه، وهذا سبقت الإشارة إليها المسألة، ليست جديدة. وأيضا مسألة وكما لو أتلف عليه ذراعا من 100 ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة. لماذا يقول منسوج على طريقة واحدة؟ حتى يكون ماذا؟ حتى يوجد مثله، يعني يشير إلى أنه ممكن وجود مثله، لا تفاوت في أجزائه أصلا، هو الإجماع. فالمرجع في وجوب القيمة في القيمة وأن فرض تيسر المثل له كما إلى آخر في هاتين المسألتين هو الإجماع كما يستظهر. خب الآن المصنف حتى الإجماع في هاتين المسألتين وفي غيرهما يناقش فيه، يقول وعلى تقديره، يعني على فرض التسليم بتحقق الإجماع مع أن ابن الجنيد خالف، ففي شموله لصورة تيسر المثل. هذا الإجماع من جميع الجهات تأمل، أصلا هو الكلام أنه في فرض تيسر المثل، لذلك يقول يزي أقول لا يخفى ما فيه من الحزازة من كلام المصنف، يعني عبارة المصنف فيها شيء من الارتباط. لماذا؟ لأن أصلا الفرض فرض الكلام مع وجود المثل، فكيف يقول وعلى تقدير الإجماع ففي شمول لصورة تيسر المثل؟ لأن من أصل الكلام كان أن الدليل على ضمان القيمة بالقيمة مع تيسر المثل هو الإجماع، فكيف يقول وعلى تقديره ففي شمول لصورة تيسر الإجماع؟ على تقدير يعني على تسليم الإجماع في فرض تيسر المثل. ولذلك قال ليزدي أقول لا يخفى ما فيه من الحزازة، حيث إن التقدير ثبوت الإجماع على وجوب القيمة وإن فرض تيسر المثل، فلا وجه بناء عليه لقوله ففي شموله لصورة تيسر المثل، لأن أول كلام هو هذا جيم واحد. بعد هذا عفوا المثل لازم يكون التشابه من جميع الجهات،
بعض الجهات ممكن
مثلا،
ولكن من جميع الجهات لا ما ممكن
أنه
ربما
يحصل تأمر. غير تامة هذه الكفية. الجزء الأول 498
وما يشير لمخالفة
الجنيد، هذا في قوله على التقدير، يعني لو سلمنا بوجود الإجماع هذا يشير لمخالفة الجنيد، لكن أصلا هو سلم بالإجماع في فرض تيسر المثل والبحث هو هذا، فكيف يقول وعلى تقدير هذه الشمولة؟ عموما المشكلة هي في العبارة والصياغة وسبك العبارة، ليس مطلبا علميا. هو هذا بعد متى يصير مثل؟ إذا كان تشابه من جميع الجهات، وأما في بعض الجهات ما يقال له مثلي كما سبق بحث ذلك. هذا قيد توضيحي يعني ليس قيدا احترازيا، خصوصا مع الاستدلال عليه، يعني ما نسلم بالإجماع مع الاستدلال عليه، يعني مدركي كما في الخلاف استدل عليه الطوسي وغير الطوسي كابن إدريس والعلامة بقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا الدليل الذي هو مستند الإعلام نحن ناقشنا فيه، قلنا بناء على أن القيمة مماثلة للتالف في المالية، فإن ظاهر ذلك جعلها يعني جعل القيمة من باب الأقرب إلى التالف. متى تكون الأقرب؟ بعد تعذر إذا ما في مثل. نعم، فبالتالي الإجماع غير حجة. تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية مناقشة المصنف للأعلام الثلاثة، وهم ابن الجنيد والشيخ الطوسي في الخلاف في باب القرض والمحقق الحلي في الشرائع في باب القرض، حيث ذهب هؤلاء الأعلام الثلاثة إلى أن القيمي يضمن بمثله وإن فرض تعذر المثل، كلامهم مطلق ولم يفصلوا بين صورة التيسر وصورة التعذر، فكأنما القيمي يضمن بمثله على كل تقدير. وإليك كلام هؤلاء الأعلام. بشكل سريع. العلم الأول هو ابن الجنيد، وقد سبق نقل كلامه في الأمر الرابع في حيث نقله العلامة في كتابه المختلف. قال العلامة: وقال ابن الجنيد: فإن استهلك الغاصب العين المضمونة كان ضامنا لصاحبها، إما أرفع قيمة كانت لها منذ يوم غصبها إلى أن هلكت، أو المال. إذن فابن الجنيد قال بأن الضمان يكون إما بأعلى القيام أو بالمثل، وكلامه مطلق يشمل حتى القيمة، ولم يقل بأن القيمة يضمن بقيم. متى؟ قال بل الضمان يكون إما بأعلى القيم لأنه غاصب ويؤخذ بأشق الأحوال، أو يكون بالمثل سواء وجد المثل أم تعذر المثل. العلم الثاني الطوسي، حيث قال في كتابه الخلاف الجزء الثالث صفحة 175: إذا لم يجد مال القرض بعينه وجب عليه مثله، وكلامه مطلق سواء تيسر المثل أم تعذر، فالمطالب به المقترض هو المثل ولو كان القرض قيمية. العلم الثالث المحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني صفحة 68 قال: وما ليس كذلك، يعني ليس مثليا، يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم. محل الشاهد هنا: ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا، يعني القيمة تشتغل الذمة بمثله مطلقا، تيسر المثل أم تعذر المثل.
وهذا النقطة الآن
اللي أشرنا
إليها أنهم
يحضرون بالمثل في حين عوائرهم يخيرون المكلف بينهم. هذا بس ابن الجنيد، هذا فقط ابن الجنيد. أين
طوسي؟ ما
قال هذا؟ أين نفس المحقق؟ لا، هو المحقق قال: ولو قيل يثبت مثله، هذا رأيه، ولو قيل يثبت مثله أيضا يعني حتى في القيمة كان حسنا، ما خير. لكن الكلام ابن الجنيد فيه تخير، على كل حال ما قال بالضمان بالقيمة، قال أعلى القيم أو بالمثل. قال يا جماعة على كل حال، إذن فهؤلاء الأعلام الثلاثة ذهبوا إلى أن القيمية يضمن بمثله مطلقا، وجد المثل أم تعذر المثل، ويناقش المصنف في ذلك بأنه يحتمل في كلام هؤلاء الأعلام احتمالان. الاحتمال الأول الإطلاق، بمعنى أن الذمة تشتغل في القيمة بمثله حتى مع تعذر المثل، تبقى مشغولة بالمثل إلى يوم الدفع، فإذا جاء يوم الدفع ولا يمكن دفع المثل لزم على الضامن دفع القيمة للجمع بين الحقين، وإلا فالذمة مشغولة بالمثل. ويلاحظ على هذا الاحتمال أنه مخالف للإطلاقات الكثيرة الدالة على أن القيمية يضمن بقيمته. خوف، وهذا من قبيل صحيحة أبي واللات التي جاء فيها قيمة بغل يوم خالفته، حيث دلت على لزوم ضمان القيمة وهو البغل بقيمته. وجد المثل أم لم يوجد؟ فكيف يقول هؤلاء الأعلام الثلاثة بأن المثل بأن القيمة يضمن به مثل مطلقا، مع أن صحيحة أبي ولاد دلت على أن الذمة تشتغل في القيمة بالقيمة. وجد المثل أم لم يوجد؟ الرواية الثانية هي رواية تقويم العبد التي أشرنا إليها في الدرس السابق عن النبي صلى الله عليه وآله: من أعتق شخصا له من مملوكه وله مال قوم عليه الباقي، حيث دلت على أن القيمية يضمن بالقيمة والعبد من القيميات. فمن اعتق بعضه لزمه ضمان قيمة البعض الآخر، سواء وجد المثل أم لم يوجد. فكيف يقول هؤلاء الأعلام الثلاثة بأن القيم يضمن بالمثل مع وجود رواية تقويم العبد؟ الرواية الثالثة والأخيرة: ما ورد في تلف الرهن، هذا جديدة ما مرت عليه، ما ورد في تلف الرهن عند المرتهن بتفريط من، وهي موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمئة درهم وهو يساوي 300 درهم، يرهن الرهن بمئة درهم، يعني هو مقترض من المرتهن 100 درهم ويرهن عنده رهن قيمته 300. لاحظ، يرهن الرهن بمئة درهم، هذا قرضه، وهو يعني الرهن يساوي 300 درهم، فيهلك الرهن، هلك تحت يد المرتهن. أعلى الرجل يعني المرتهن أن يرد على صاحبه وهو الراهن 200 درهم، لأن قيمة الرهن 300، فهو تلف تحت يده بتفريط من، خلاص يخصم عليه 100 بسبب الدين ويدفع له 200. قال: نعم. لماذا؟ لأنه أخذ رهنا فيه فضل، يعني الرهن قيمته أكثر من الدين، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، يعني فرط فيه. وأما لو كان أمين لا يضمن بدون تعد ولا تفريط، لكن الكلام أنه فرط. قلت: فهلك نصف الرهن، لو هلك النصف من الرهن. قال: على حساب ذلك، على حسب، فيردان الفضل. قلت: فيردان الفضل؟ قال: نعم، حيث دلت الرواية على أن القيمي وهو الرهن يضمن بقيمته ويخصم دين المرتهن من هذا الرهن التالف، ويلزمه دفع قيمة الباقي. والرواية مطلقة حيث لم تفصل بين فرض وجود المثل أو عدم وجوده، فعلى كل حال ألزمت المرتهن الذي فرط في الرهن بضمان القيمة. فكيف يقول هؤلاء المشايخ الثلاثة بأن القيم يضمن بالمال. إذن فلو كان مقصودهم هو الإطلاق أن القيم يغمن بالمثل مع فرض التعذر والتيسر، فيشكل عليه بأن الروايات على عكس ما ذهبوا إليه، فهي دلت على أن القيم يغمن بالقيمة مع فرض التيسر ومع فرض التعسر. هذا الاحتمال الأول. طبق هذا المقدار الآن. قال وكيف كان فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي ابن الجنيد وعن الشيخ الطوسي والمحقق الحلي. الطوسي في الخلاف، المحقق في الشرائع، لكن في أي باب؟ في باب القرض. فهنا المناقشة أنه يحتمل في كلامهم احتمال لا، الاحتمال الأول فإن أرادوا ذلك مطلقا، يعني أن القيم يغمن بالمثل مطلقا حتى مع تعذر المثل يغمن بمثله، فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل، يعني تبقى الذمة مشغولة بالمثل إلى يوم الدفع، وحيث لا يمكن دفع المثل يتعين دفع القيمة للجمع بين الحقين، فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها، كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة متفرعا على هذا القول، يعني على القول بأن الذمة تشتغل بالمثل إلى يوم الدفع. فيرده هذا الاحتمال إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة، منها صحيحة أبي ولاد الآتية والتي أشرنا إليها، ومنها رواية تقويم العبد، ومنها موافقة إسحاق بن عمار، ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته بحساب ذلك، فلولا ضمان التالف بالقيمة، لولا أن التالف يضمن بالقيمة لم يكن واجب سقوط الدين بمجرد ضمان التالف، كان الدين يبقى، غاية الأمر المرتهن يطالب بدفع المثل الذي تلف تحت يده بتفريط منه، مع أن الإمام قال لا يسقط من الدين ويلزم بدفع باقي القيمة، معناه أن الضمان يكون بالقيمة. خب ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة. الاحتمال الثاني حتى نقف على رأس مطلب ونقطة، طبعا يمكن التأمل فيما ذكره المصنف، سنعول عليه غدا بكلامكم أنتم إن شاء الله تعالى. الاحتمال الثاني فرض تيسر المثل، بمعنى أن المنظور إليه في كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة هو أن القيم يضمن بمثله في فرض تيسر المثل وليس مطلقا حتى مع تعذر المثل، فإن كان هذا مرادهم أن القيمي يضمن بالمثل مع فرض وجود المثل فهو وجيهان وليس بعيدان كما قلنا نحن ذلك فيما تقدم. وذلك لأن مقتضى الآية المباركة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ضمان التالف بالمثل إلا أن يتعذر فتصل النوبة إلى القيمة، فكلامهم وجيه لأن الآية توافقهم. ولأجل قاعدة لا ضرر ولا ضرار أيضا، حيث إن مقتضى لا ضرر ولا ضرار هو أن القيمي يضمن بمثله مع فرض وجود المثل، وأما إلزام الضامن بالقيمة وأن يأخذ المالك الذي تلف ماله القيمة مع فرض وجود المثل يعتبر ذلك ضررا عليه لأنه يريد مثل ماله لا يريد قيمته. فإذا إن كان هذا مقصودهم فكلامهم وجيه لأن الآية توافقهم وحديث لا ضرر يوافقهم، لكن هذا الاحتمال مخالف للإجماع المركب حيث إن الأعلام على قولين، قول بأن القيم يضمن بالقيمة مطلقا وجد المثل أم لم يوجد، وهم المشهور، وقول أن القيم يضمن بمثله وليس بالقيمة، أن القيم يضمن بالمثل مطلقا وجد المثل أم لم يوجد. فالقول بأن القيم يضمن بالمثل في فرض التيسر كما هو هذا ويضمن بالقيمة في فرض التعذر قول ثالث بالفصل لم يلتزم به أحد، فيلزم بالتالي الإشكال على هؤلاء الأعلام الثلاثة بأنهم خالفوا الإجماع المركب لأن الأعلام على فريقين، إما يقولون بأن القيم يضمن بالقيمة مطلقا وجد المثل أم لا، أو يقولون بأن القيم يضمن بمثله مطلقا وجد المثل أم لا، مع أن لازم هذا الاحتمال أن هؤلاء الثلاثة يقولون بأن القيم يضمن بمثله في فرض تيسر ويضمن بالقيمة في فرض تعذر، وهذا خلاف الإجماع المركب. وإن أرادوا أنه مع تيسر المثل يجب المثال إذا لم يكن بعيدا هذا الكلام نظرا إلى ظاهر آية الاعتداء لأنها تدل على ذلك كما بينا ونفي الضرر لأن خصوصيات الحقائق قد تقصد والمالك يريد نفس مثل ماله ما يريد القيمة. اللهم إلا أن يحقق إجماع مركب يعني على خلاف كلام هؤلاء الأعلام الثلاثة، ولو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء إطلاق القول بضمان المثل، ظاهر كلامهم هؤلاء الثلاثة إطلاق القول بضمان المثل، فيكون الفصل بين التيسر فيضمن القيمة بمثله وعدمه يعني مع التعذر فيضمن القيمة بالقيمة قولا ثالثا في المسألة، فكلام هؤلاء يكون مخالف للإجماع المركب. ولعمري أن في مناقشة المصنف لهؤلاء الأعلام الثلاثة وجوه للمناقشة والإيراد والإشكال عليه، ننتظرها منكم غدا سنسألكم إن شاء الله. تأمل ما هي المناقشة التي ترد على المصنف في مناقشته للأعلام الثلاثة في الاحتمال الأول، وما هي المناقشة الواردة على كلام المصنف في مناقشته للأعلام على الاحتمال الثاني. كلامه غير تام لا على الاحتمال الأول ولا على الاحتمال الثاني، فما هي المناقشة ننتظرها منكم والحمد لله رب العالمين.